أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرافقة العلم الحصولي للعلم الحضوري. نجد من اللازم علينا هنا أن نذكر بملاحظة مهمة، وهي أن الذهن مثل جهاز ذاتي حركة، مثل جهاز ذاتي الحركة، يصور دائما المعلومات الحضورية ويأخذ منها صورا أو مفاهيم، ثم يقوم بتحليلها وتفسيرها. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري، وقلنا أن العلم الحصولي هو العلم الذي يحصل بواسطة المفاهيم والماهيات والصور الذهنية، وأن العلم الحضوري هو العلم الذي يحصل بواسطة نيل ذلك الشيء الخارجي بوجوده الخارجي بلا واسطة. وقلنا بأنه من موارد العلم الحضوري وعلم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بقواه، علم الإنسان بالصور والمفاهيم الذهنية الحاضرة عند الإنسان، هذه كلها داخلة في قسم العلم الحضوري. عليكم السلام ورحمة الله. هنا المصنف يحاول أن يبين مسألة أخرى، وهي أنه الإنسان زود بمثل هذه القدرات، وهو أنه إذا علم بالعلم الحضوري بشيء يستطيع أن يأخذ صورة ذهنية من ذلك العلم الحضوري، ويحول ذلك العلم الحضوري إلى علم حصولي، يعني يبين ذلك العلم الحضوري الذي هو علم الشيء أو علم العالم بالمعلوم بوجود المعلوم، يحوله إلى صور ذهنية وإلى علم حصولي. لأنه من الواضح أن العلم الحضوري لا يوجد فيه مجال للمفاهيم وللصور الذهنية ونحن، حيث أنه من الواضح أن العلم الحضوري يرتبط بالوجود ولا مجال فيه للمفاهيم والصور الذهنية، بخلاف العلم الحصولي الذي دائرة العمل فيه هو المفاهيم والصور الذهنية والماهيات والألفاظ والقضايا ونحو ذلك. الإنسان زود بمثل هذه القدرة، أنه إذا علم بالعلم الحضوري بشيء يستطيع أن يحول هذا العلم الحضوري، يحوله إلى علم حصولي، يعني يأخذ من هذا العلم الحضوري صورا ومفاهيم وماهيات، يعبر عن هذه الصور أو عن هذا العلم الحضوري بواسطة هذه الصور الذهنية وبواسطة هذه الألفاظ والمفاهيم. فمثلا عندما تحصل حالة الخوف عند الإنسان، قلنا في الأبحاث السابقة أن الخوف الذي يحصل عند الإنسان ليس هذا داخلا في العلم الحصولي، وإنما هو من مصاديق العلم الحضوري، فإن الخوف بوجوده قائم عند العالم، عند الخائف، لا أنه بصورته الذهنية. ولكن هذا الإنسان يستطيع أن يعبر عن هذه الحالة إما بعد انتهائها أو مع وجودها، أيضا يستطيع أن يعبر عن هذه الحالة والحالة النفسانية، يعبر عنها بالعلم الحصولي، فيقول أنا خائف أو لدي خوف، يوجد في خوف، ونحو ذلك من الألفاظ والمفاهيم التي يمكن أن تعبر عن هذه الحالة النفسانية التي كانت مدركة عند الإنسان بالعلم الحضوري. وهنا ينبه على مسألة مهمة جدا، وهي أنه في كثير من الأحيان أن الإنسان يوجد عنده علم حضوري بشيء، ولكن في مقام تحويل العلم الحضوري إلى علم حصولي تقع بعض الاشتباهات والأخطاء. يعني هو يعلم أن الخوف، يعلم الخوف بالعلم الحضوري، الخوف موجود عنده بالعلم الحضوري، معلوم عنده بالعلم الحضوري، ولكن هذا الخوف المعلوم عنده بالعلم الحضوري بعض الأحيان في مقام تحويل هذا العلم الحضوري إلى حصولي يتصور الإنسان أن سبب هذا الخوف أيضا كان حضوريا، فيتصور أن السبب أيضا حضوري فيعبر عنه بصورة حصولية، مع أن السبب والعلة لوجود هذا الخوف عنده لم يكن أمرا حضوريا، وإنما هي من الأمور والقرائن والشرائط الأخرى التي اقترنت بحالة الخوف. ففي مقام تحويل الخوف إلى علم حصولي تصور أو يتصور الإنسان أن هذه الأسباب أيضا كانت معلومة بالعلم الحضوري، مع أنه ليس كذلك. فلماذا نقول هذا؟ باعتبار أنه نحن نجد في كثير من الأحيان أن منشأ هذا العلم الحصولي كان ماذا؟ علما حضوريا. والعلم الحضوري كما قلنا في الأبحاث السابقة لا يحتمل فيه الشك، لا يحتمل فيه الخطأ، أساسا لا مجال للخطأ والشك فيه. خب إذا لم يكن هناك مجال للخطأ والشك في العلم الحضوري، إذن نحن فلماذا نجد في مقام تحويل هذا العلم الحضوري إلى علم حصولي نجد هناك بعض الأخطاء وبعض الاشتباهات؟ يقول منشأ ذلك أن الإنسان يتصور أن بعض ما ليس بحضوري يتصور أنه أيضا كان حضوريا، فيأخذ منه صورة مع أنه في الواقع لم يكن علما حضوريا. ومصداق هذا الأمر يتضح في المكاشفات العرفانية، حيث أنه كثير من العرفاء عندما نجد أن العرفاء يختلفون فيما بينهم، هذا يقول رأيت في مكاشفتي كذا، وذاك يقول رأيت في مكاشفتي كذا، أو نجد أن هناك أخطاء لا تطابق الواقع الخارجي، العارف يقول وجدتها كذا، سببها أن العارف في حال المكاشفة وجد بعض الأشياء بالعلم الحضوري، وهذه لا تحتمل الخطأ ولا تحتمل الشك، ولكن عندما أراد أن يحول أن يعبر عن هذا العلم الحضوري بالعلم الحصولي اختلطت بعض الأمور التي تصور أنه وجدها أيضا ماذا؟ بالعلم الحضوري، مع أنه لم يجدها بالعلم الحضوري، وإنما هي أمور وجدت اقترنت بذلك العلم الحضوري في مقام تحويله إلى علم حصولي. وهذا هو أحد الأسباب الأساسية في اختلاف العرفاء فيما بينهم. يعني ما يراه العارف، ما يكاشف به العارف لا إشكال ولا شبهة ينطبق، لأن الواقع الخارجي واحد. إذا وجد الإنسان الواقع الخارجي بما هو واقع خارجي، كل من وجد الواقع الخارجي يصل إلى نفس الواقع الخارجي، ولا معنى للاشتباه. ولكن لماذا نجد أن العرفاء يختلفون فيما بينهم؟ هذا يخطئ ذاك وذاك يخطئ هذا. سببه أن هؤلاء في مقام تحويل هذه العلوم الحضورية، هذه المكاشفات العرفانية في مقام تحويلها إلى علوم حصولية، إلى ألفاظ، إلى مفاهيم، إلى كلمات، وقعت مثل هذه الاشتباهات. فلهذا يقول نجد من اللازم علينا هنا أن نذكر بملاحظة مهمة، وهي أن الذهن، الله سبحانه وتعالى زود العقل الإنساني، الذهن الإنساني بمثل هذه القدرة، مثل جهاز ذاتي الحركة، وهي أن الذهن يصور دائما المعلومات الحضورية ويأخذ من هذه المعلومات الحضورية صورا أو مفاهيم، ثم يقوم بتحليلها وتفسيرها، يعني بتحليل هذه الصور الذهنية وتفسيرها. مثلا عندما نصاب بحالة خوف فإن ذهننا يلتقط صورة لحالة الخوف هذه، بحيث يستطيع أن يستعيد هذه الصورة أو هذه الحالة بعد انتهائها أيضا. إذا كانت معلومة بالعلم الحضوري والآن انتهت تلك الحالة الوجدانية، لا معنى لأن نقول أن تلك الحالة بالعلم الحضوري أيضا موجودة، وإنما لابد أن نقول صورتها الذهنية الآن موجودة التي التقطت من تلك الحالة الحضورية أو العلم الحضوري. كما أنه يدرك المفهوم الكلي للخوف ويضم إلى هذا المفهوم الكلي مفاهيم أخرى ويخرجها بصورة جملة هي أنا خائف أو أخاف أو لدي خوف أو الخوف موجود في، وبسرعة غريبة. مراد من سرعة غريبة يعني بالسرعة التي في كثير من الأحيان لا يلتفت الإنسان إليها، وبسرعة غريبة أيضا يفسر طرو هذه أو طروء هذه الحالة النفسية على أساس معلوماته السابقة، ويعين علة ظهور تلك الحالة النفسية التي هي الخوف. كثير من الأعمال التي هي إرادية عند الإنسان ويقوم بها الإنسان، ولكنه لتعوده عليها الإنسان تجد أنه يقوم بها وكأنها لا تحتاج إلى تأمل وتفكير ونحو ذلك. مثلا التكلم، التكلم من الأمور الاختيارية للإنسان، يستطيع الإنسان أن يتكلم ويستطيع أن لا يتكلم، ولكنه قالوا بأن أي فعل اختياري يكون مسبوقا بثلاثة أو أربعة عمليات، يعني أن الإنسان لا بد أن يفكر بأن هذا الفعل الذي يريد أن ينجزه هل هو في مصلحته أو ليس في مصلحته، فإذا اقتنع وصدق بأن هذا الفعل في مصلحته يرى أنه هل يوجد هناك مزاحم، هل يترتب عليه ضرر أو لا يترتب عليه ضرر، عند ذلك بعد هذا التفكير والتأمل يأمر القوى المدركة، والقوى المدركة تأمر القوى الفعالة، والقوى الفعالة تأمر ماذا؟ تحرك هذا اللسان، هذا العضو في الإنسان، فيبدأ بالكلام في كل كلمة بل في كل حرف يريد أن يصدر من الإنسان، لا بد أن يمر بهذه المراحل الثلاث أو الأربعة. ولكنه نجد أنه الإنسان لو أراد في كل كلمة ينطقها أن يمر بهذه الحرف بهذه المراحل الأربعة أو الثلاثة ويتأمل فيها بتعبير السيد العلامة لتلكأ في كلامه، لا يستطيع أن يتكلم بالشكل السوي العادي. ولكن العقل له هذه القدرة أن يحرق هذه المراحل، أن ينجز هذه المراحل بسرعة غريبة بالنحو الذي يتصور الإنسان أن هذا الفعل يصدر من غير تأمل، يصدر من غير روية، مع أنه فعل اختياري صدر من الإنسان بعد التأمل وإدراك المصالح والمنافع التي تترتب عليه ونحو ذلك. فلهذا عندما يقول وبسرعة غريبة أيضا يفسر، مراده أنه بسرعة في كثير من الأحيان لا يلتفت إلى الإنسان إلى مثل هذه السرعة. إن كل هذه الأفعال والانفعالات الذهنية التي تتم بسرعة فائقة هي غير إدراك حالة الخوف والعلم الحضوري بالخوف، هذه الأمور كلها ترتبط بالعلم الحصوري وتلك الحالة ترتبط بالعلم الحضوري. فلهذا يقول الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه، يقول الإنسان إذا لم يستطع أن يتعرف على الذهن وعلى مراتب الذهن وعلى حقائق الذهن فإنه لا إشكال ولا شبه لا يمكن أن يتعرف على الفلسفة، لأن الفلسفة أساسها الذهن ومعرفة الذهن ومراحل الذهن والإدراك الذهني الموجود عند الذهن كما سيأتي بحثه في الوجود الذهني والوجود الخارجي أو فيما يرتبط بالمعقولات ونحو ذلك من الأبحاث التي ترتبط بالذهن. ولكن مقارنتها يعني هذه الحالة، ولكن مقارنتها ومعاصرتها للعلم الحضوري يعني هذه الأفعال والانفعالات عندما تقارن تلك الحالة الموجودة وهي معلومة بالعلم الحضوري، ولكن مقارنتها مو حالة الخوف، الأفعال والانفعالات، ولكن مقارنتها ومعاصرتها للعلم الحضوري قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في الاشتباه، فيتخيل الشخص أنه كما يدرك نفس الخوف بالعلم الحضوري فإنه يدرك علة الخوف أيضا بالعلم الحضوري، مع أنه ليس كذلك، ولكن بسبب اقتران هذه الحالة النفسانية بتلك الأفعال والانفعالات التي اقترنت مع هذه الحالة، يتصور الإنسان أنها أيضا تلك الانفعالات، تلك التفسيرات، تلك القيود، تلك الأمور التي قارنت تلك الحالة أيضا معلومة بالعلم الحضوري، مع أنها هي من التفاسير أو التفسير الذي قدمه العاقل لوجود مثل هذه الحالة في النفس. فإنه بينما الذي يدركه أي العالم بالعلم الحضوري إنما هو أمر بسيط عار عن أي صورة أو مفهوم وخال عن كل تفسير، ولهذا لم يكن فيه مجال للخطأ. ذلك الأمر المعلوم بالعلم الحضوري لا يمكن أن يخطأ الإنسان فيه، وأما التفسير المقارن له فهو من قبيل الإدراكات الحصولية، وهي أي الإدراكات الحصولية وهي بذاتها لا تتمتع بضمان لصحتها ومطابقتها للواقع. وبهذا يتضح مثال واضح إلى الإنسان المريض الذي يخرج من عملية جراحية يحس بالعطش، فلهذا يفسر الإحساس بالعطش مباشرة، يفسره بالاحتياج إلى الماء، مع أنه في الواقع لا يحتاج إلى الماء. نعم هو توجد فيه مثل هذه الحالة النفسانية، هذه الحالة النفسانية مدركة عنده بالعلم الحضوري، ولكن أن هذه الحالة النفسانية منشأها عطش واقعي أو منشأها أسباب أخرى، هذا لا يستطيع أن يفسره هو، وإذا فسره قد يخطئ، لم يكن معلوما بالعلم الحضوري. الإنسان في كثير من الأحيان يحس بالجوع، والإحساس بالجوع عنده أمر ماذا؟ معلوم بالعلم الحضوري، ولكن يتصور أن الإحساس بالجوع منشأه أنه محتاج إلى الغذاء، فيعطى الغذاء يستطيع لا يستطيع لا يجد نفسه أنه غير محتاج إلى الغذاء، لا يستطيع أن يأكل. هذا معناه أن المحسوس، أن المعلوم للإنسان بالعلم الحضوري هو نفس هذه الحالة، وهي الاحتياج وهي الجوع، أما أن هذا الجوع منشأه أنه محتاج إلى الغذاء أو منشأه شيء آخر، هذا النفس تقوم به، النفس تفسر أن الجوع منشأه الاحتياج إلى الغذاء، العطش منشأه الاحتياج ماذا؟ إلى الماء، مع أنه في الواقع سببه لعله ليس هو الاحتياج إلى الغذاء، ليس هو الاحتياج إلى الماء. هذا هو التفسير الذي قد تقدمه النفس لمثل هذه الحالة، ويتصور الإنسان أن هذا التفسير أيضا معلوم له بالعلم الحضوري فيخطئ فيه، مع أنه ليس معلوما إلا بالعلم الحصولي. نعم مقارنته لتلك الحالة أوجدت الإنسان تصورا بأنه معلومة بالعلم الحضوري أيضا. قال: وبهذا يتضح لدينا كيف ولماذا تقع الأخطاء في بعض العلوم الحضورية. مثلا أحيانا يشعر الإنسان بالجوع هذه الحالة، أو يشعر إنسان بالعطش ويتخيل أنه بحاجة إلى الطعام أو بحاجة إلى الماء مثلا، بينما هي رغبة كاذبة وليس هو بحاجة إلى الغذاء في تلك الحال. يعني منشأ الجوع ليس هو الاحتياج إلى الغذاء، منشأ العطش ليس هو الاحتياج إلى الماء، وإنما له مناشئ أخرى. سر ذلك أن ما أدركه بالعلم الحضوري وهو لا يقبل الخطأ هو ذلك الإحساس الخاص، يعني الإحساس بالجوع أو العطش، ولكن رافق ذلك الإحساس تفسير قام به الذهن على أساس مقارنته بسائر الإحساسات السابقة، حيث أن هذا التفسير قارن وجود ذلك الإحساس، تصور الإنسان بأنه ماذا؟ كما أن ذلك الإحساس معلوم بالحلم العبوري، هذا السبب أيضا معلوم بالحلم العبوري، فأفتى بأن علة هذا الإحساس هي الحاجة إلى الغذاء، وقد كانت هذه المقارنة خطأ. ومن هنا تسرب الخطأ إلى مجال تعيين العلة والتفسير الذهني لتلك الحالة. والأخطاء التي تحدث في المكاشفات العرفانية هي من هذا الباب، كثير منها منشأها من هذا الباب، يعني العارف في مقام تحويل مكاشفته العرفانية إلى علوم حصولية تقع مثل هذه الاشتباهات، وكثيرا ما يقع الاشتباه، خصوصا إذا كان ذهنه مشغول بالألفاظ والاصطلاحات والمسائل الفلسفية والكلامية، فيفسر تلك المكاشفات العرفانية على ماذا؟ على أساس هذه الإصلاحات الفلسفية والكلامية، ولعله هي بعيدة عن الواقع. إذن لابد لنا من اللجوء إلى الدقة في تشخيص العلم الحضوري وفصله عما يقارنه من تفسير ذهني، حتى لا نبتلى بمثل هذه الانحرافات الناشئة من الخلط بين الأمور. درجات العلم الحضوري. من البحوث المهمة التي ترتبط بالعلم الحضوري مسألة مهمة، وهي أن العلم الحضوري هل له درجات متعددة أو درجة واحدة؟ هنا يريد أن يبين المصنف أن العلم الحضوري له درجات. من درجات العلم الحضوري أن الإنسان كثيرا ما لا يلتفت إلى وجود هذا العلم الحضوري لضعف وجوده. كلما كان العلم الحضوري أضعف كان الالتفات إليه أيضا ماذا؟ أقل، بنحو قد ينعدم عند بعض الناس. وكلما كان العلم الحضوري أقوى كان الالتفات إليه أكثر وكان الالتفات إليه أضعف. هسه لماذا يكون العلم الحضوري قويا؟ لماذا يكون العلم الحضوري ضعيفا؟ يقولون هذا منشأه يرجع إلى نفس هذا المدرك. كلما كان وجوده أقوى وأشد كان علمه الحضوري أيضا أقوى وأشد، وكلما كان علمه وجوده أضعف كلما كان علمه الحضوري أيضا أضعف. وبتبع ذلك يكون علمه الحصولي بهذا العلم الحصولي يكون أضعاف، يعني تحويله إلى ذلك العلم الحصولي يكون أضعاف، التفاته إليه أيضا يكون أضعاف. وهذا أيضا إن شاء الله سيأتي تحقيقه في الأبحاث اللاحقة، أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أثبت أن للوجود مراتب متعددة تبدأ من أضعف المراتب وهي ما تسمى عندهم بالهيولة أو المادة الأولى، وتنتهي عند أعلى المراتب التي لا يمكن فرض مرتبة فوقها وهو الواجب سبحانه وتعالى، حيث أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. ذكروا في محله معاني هذه الاصطلاحات، وإن شاء الله سيأتي بيانها في الإلهيات بالمعنى الأخاص، حيث أن صدر المتألهين يرى أن للوجود حاشيتين، حاشية هي أضعف الوجودات وهي المادة الأولى، وحاشية هي أقوى الوجودات، ولا يمكن تصور ما هو أقوى من ذلك الوجود وهو الواجب سبحانه وتعالى، وما بينهما مراتب كثيرة، كل مرتبة أعلى أقوى مما هو دونها، وكل مرتبة أدنى أضعف مما هو فوقها. وتستطيع كل مرحلة من هذه المراحل، كل مرتبة من هذه المراتب بواسطة تشدد وجودها، بواسطة اشتداد وجودها، أن تنتقل إلى المرحلة اللاحقة. إذن ضعف العلم الحضوري وعدم ضعف العلم الحضوري، شدة العلم الحضوري وعدم شدة العلم الحضوري، إنما هو بسبب ضعف وجود المدرك وشدة وجود المدرك. قال درجات العلم الحضوري. الملاحظة الأخرى التي تستحق الاهتمام هي أن جميع العلوم الحضورية ليست متساوية من حيث الشدة والضعف، وإنما يتمتع العلم الحضوري أحيانا بقوة وشدة كافية تجعله يتم بصورة واعية، يعني يلتفت الإنسان إلى هذا العلم الحضوري ويرى ويحصل، يعني له علم بهذا العلم الحضوري. وبعض الأحيان أن هذا العلم الحضوري موجود ولكن ليس للإنسان علم بوجود هذا العلم الحضوري، هذا معنى يتم بصورة واعية، يعني تارة أن العلم الحضوري يلتفت إليه وأخرى أن العلم الحضوري لا يلتفت إليه، ولكنه يحصل أي العلم الحضوري أحيانا أخرى بصورة ضعيفة وباهتة، فيظهر بصورة نصف واعية، وحتى أنه يتم أحيانا بصورة غير واعية، يعني يوجد علم حضوري ولكنه لا يوجد التفات إليه، النفس غير ملتفتة إليه فتنكر ذلك العلم الحضوري، فتنكر وجود الله مثلا. بعد نحن أن ثبتنا في محله أن علم كل مخلوق بخالقه بالعلم الحضوري، لقائل أن يقول لعد كيف ينكر الإنسان وجود الخالق، نقول هذا الإنكار في مرحلة العلم الفصولي، في مرحلة تحويل هذا العلم الحضوري إلى علم الفصولي، وإلا فالواقع فإن العلم الحضوري لا يمكن في محدودة العلم الحضوري لمخلوق أن ينكر الخالق سبحانه وتعالى. قبل قائل أن يقول ما هو سبب اختلاف درجات العلم الحضوري؟ يقول سبب اختلاف درجات العلم الحضوري هو شدة درجات المدرك وضعف درجات المدرك، واختلاف درجات العلم الحضوري يعود أحيانا إلى اختلاف درجات وجود الشخص المدرك، فكلما كانت النفس ضعيفة من حيث المرتبة الوجودية كانت ماذا؟ كانت علومها الحضورية ضعيفة وباهتة، وكلما ارتفعت مرتبتها الوجودية تكاملت علومها الحضورية وأصبحت أشد وعيا. وتوضيح هذا الموضوع يرتبط بأصلين إن شاء الله سيأتي بحثهما وتحقيقهما في الأبحاث اللاحقة. أولا أن الوجود له مراتب متعددة، وثانيا أن النفس تستطيع أن تترقى هذه المراتب لتصل إلى قاب قوسين أو أدنى، كما هو مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه وصل إلى هذا المقام فقاب قوسين أو أدنى. وتوضيح هذا الموضوع يتوقف على بيان مراتب الوجود واحد، ومراتب تكامل النفس، وأن النفس بواسطة الحركة الجوهرية تستطيع أن تتكامل، يعني النفس تبدأ من درجة ضعيفة وبواسطة الحركة الجوهرية. خب ما هو هذه الحركة الجوهرية؟ الحركة الجوهرية يعني أن الإنسان بالعلم والعمل، بجناحي العلم والعمل يتكامل، إذا تكامل يستطيع أن يطوي هذه المراحل واحدة بعد الأخرى. وبعبارة واضحة، هذا البدن الموجود الظاهري يتصور لا إشكال ولا شبهة، هذا البدن وجوده ليس في اختيارنا، أنا أبيض وذاك أصفر والثالث أحمر والرابع أسود، هذه خارج عن اختيار الإنسان، ليس له داخل في اختيار الإنسان أنه صار أبيض أو أنه صار أصفر. نعم هناك بدن آخر هو في اختيار الإنسان يستطيع أن يبنيه كما يشاء، وهو بدنه البرزخي. بدنه البرزخي هو يخلقه بما يبنيه، يؤسسه، يوجده كما يشاء. كيف يوجده؟ يوجده بالعلم والعمل. سأعماله إن كانت صالحة فالبدن الذي يوجده يكون من سنخ تلك الأعمال الصالحة، وأما إن كانت أعماله سيئة، إن كانت أعماله رديئة، فلا إشكال ماذا؟ البدن الذي يوجده يكون ماذا؟ سيئا ومسانخا له. والشجرة الطيبة إذ تأتي أكلها كل حين، أو تلك الآيات المباركة اللي الآن أنا مو حافظها، الآية التي تقول والتي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن إذا كان العمل طيب، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإذا كانت كلمة خبيثة فماذا؟ لا إشكال ولا شبهة أن النتيجة تكون ماذا؟ خبيثة، تكون مسانخة لهذا الخبث الذي صدر من صاحبها. وإلا هذا البدن المادي أساسا لا قيمة له، هذه مدة من الزمن، البدن إنما النفس إنما تحتاج إلى البدن كمطية في هذا العالم، تركب هذا البدن لكي تقوم بأفعالها وتوجد ذلك البدن الذي سيبقى لا يفارقها إلى أبد آبدين. فلهذا قال يتوقف، قال وتوضيح هذا الموضوع يتوقف على بيان مراتب الوجود ومراتب تكامل النفس، وهي أمور يتم إثباتها في علوم فلسفية أخرى. هذه أهمية العلوم الفلسفية واقعا، نحن إنما ندرس العلوم الفلسفية لنرى بأنه نحن كيف نبني أبداننا الواقعي، لكي نتعرف بأنه ماذا سيجري علينا يوم القيامة، ماذا سيجري علينا في المقام. أساسا الإنسان عندما يدخل إلى حديقة حيوانات اطمئن أن داخله مجموعة من هذه الحيوانات، ولكنه تارة تظهر بصورة السبع، وأخرى تظهر بصورة الذئب، وثالثة تظهر بصورة الخنزير وغير ذلك، كما تشير الروايات إلى ذلك. خب من يبني هذا البدن البرزخي على أساس السبع أو على أساس الذئب أو على أساس الخنزير أو على أساس آخر؟ هذه هي الأعمال والعلوم التي نأخذها. قال: وهي أمور يتم إثباتها في علوم فلسفية أخرى، ونستطيع هنا فقط على أساس هذين الأصلين الموضوعين، يعني مراتب الوجود ومراتب تكامل النفس، أن نقبل إمكان الشدة والضعف في مجال العلوم الحضورية. والعلم الحضوري بالحالات النفسية أيضا يقبل الشدة والضعف. الآن يضرب لكم مثالا ماديا المصنف، يقول أساسا نفس هذه العلوم الحضورية التي هي مواعية معلومة لنا أيضا بالعلم الحصولي، ونحن التفتنا إليها نجد أن فيها شدة وضعف. الإنسان مبتلى بألم، بألم في قدمه أو بألم في رأسه، وإذا فجأة يدق الباب عليه صديق عزيز عليه جدا، أساسا ينسى ذلك الألم. وبينسى ذلك الألم، يعني فقد ذلك الألم من الواقع، ارتفع ذلك الألم من الواقع. لا، ذلك الألم موجود في الواقع، ولكن النفس غير ملتفتة إلى ذلك الألم. الإنسان في تظاهرة، يخرج في تظاهرة، وإذا رجلاه قد وقعت فيما وقعت ووقع فيها ما وقع، أساسا عندما يرجع إلى البيت يجد أن رجلاه أو بعض جسده كثيرا ما يؤلمه، أو قد خرجت الدماء منه أيضا، ولكنه هو وهو في التظاهرة لم يلتفت إليها. متى يلتفت إليها؟ عندما يرجع إلى نفسه. ثم خير الشواهد على ذلك ما يجده الإنسان في آخر الليل. كثيرا ما يكون الإنسان متألم له صداع، ولكن لا يلتفت إليه إلا في أعماق الليل. هذا سببه ماذا؟ أنه في أعماق الليل يكون هناك لا توجد شواغل خارجية، شواغل مادية تربط الإنسان بها، وإنما الإنسان يرجع إلى نفسه، فإذا رجع إلى نفسه يلتفت إلى تلك الآلام الموجودة عنده. وحال الإنسان يوم القيامة هذا الحال، يعني يوم القيامة يتضح للإنسان أنه في الدنيا عندما كان يأكل مال اليتيم يأكل نارا، ولكنه غير ملتفت، لا أنه سيأكل النار يوم القيامة، الآن يأكل النار. أساسا الأعمال القبيحة، الأعمال المحرمة، أساسا أكلها شيء، وكأنك تأكل تلك الأمور القبيحة، تأكل قيحا، ولكن متى تلتفت إلى ذلك؟ عندما تنقطع الشواغل الدنيوية. وهذا ما يريده العارف. العارف عندما ينقطع عن الدنيا يريد أن ينقطع عن الشواغل المادية، عن الشواغل الدنيوية. فإذا استطاع أن ينقطع عن الشواغل المادية والدنيوية، عند ذلك يمكنه أن يخرج إلى الخالق، لأنه عند ذلك مسيطر على نفسه، متى يريد أن ينشغل ومتى يريد ماذا أن لا ينشغل. وهذا بخلافه في الإنسان العادي، في الإنسان العادي هذه القدرة مو موجودة. الإنسان يريد في الصلاة لخمسة دقائق أن يكون انشغاله بذكر الله، لا يستطيع. لعله جرب كثير منكم هذا المعنى، أنه يريد أن يكون في صلاته ذاكرا لله وحده، لا ذكر شيء آخر، ولكنه لا يستطيع ولو للثواني. سببه ماذا؟ سببه أساسا أن النفس نشأت على الانشغال والالتفات إلى الأمور المادية، إلى الأمور الدنيوية، بل وحتى إلى العلوم الحصولية. الإنسان في كثير من الأحيان في صلاته هناك مسألة فقهية يفكر فيها، هناك مسألة أصولية يفكر فيها، هذا ليس حراما، ولكنه هذا شيء، وألا بذكر الله تطمئن القلوب شيء آخر. العارف يريد حتى أن الإنسان لا يكون شغله الشاغل ما هو؟ هذه العلوم حتى ولو كانت معارف التوحيد، يريد أن يكون شغله الحقيقي ذكره الحقيقي، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، لا أنه بالشواغل الأخرى حتى لو كانت تلك الشواغل هي علوم الفقه والنصف. فلهذا قال: والعلم الحضوري بالحالات النفسية يقبل الشدة والضعف أيضا بصورة أخرى. مثلا هناك مريض يعاني من الآلام وهو يدرك آلامه بالعلم الحضوري، لأنه يعلم بصورة العلم الحضور بصورة الألم، لكنه عندما يزوره صديق عزيز عليه ف فإنه يركز التفاته نحو ذلك الصديق، وعندئذ لا يدرك شدة الآلام. إن علة ضعف الإدراك هذا هو ضعف الالتفات. وعلى العكس من ذلك، عندما يخلو إلى نفسه ولا سيما في أعماق الليل، عندما ينصرف اهتمامه عن سائر الأمور فإنه يدرك آلامه بشدة أعظم، وعلة ذلك هي شدة الالتفات. وهذا هو السبب في تأكيد الروايات أن الإنسان يكثر من الصلاة، يكثر من الزيارة، يكثر من الأدعية، يكثر من ذكر الله. سببه أن النفس حتى يكون شغله الشاغل ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني دائما تكون ملتفتة إلى الله سبحانه وتعالى، لعلها تستطيع أن تستخرج ذلك الكنز الذي موجود في ذاتها، وهو العلم بحضوره بالله سبحانه وتعالى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى خطبه في نهج البلاغة يقول، إحدى يبين يعدد وظائف الرسول، قال من وظائفه ماذا؟ ليخرج دقائق العقول. هناك أمور مدفونة في الإنسان لا بد على الرسول بوصايا، بتشريعاته، بأحكامه، بأخلاقه، ماذا؟ يخرج دفائن العقول. فلهذا وقد خاب من دساها، الدف يعني الدفن، يعني شيء موجود في فطرتك ولكن أنت تدفنه. وقد خاب من دساها أي دفنها، هذه كلها موجودة في فطرة الإنسان، وأهم شيء وهو الفطرة الإنسانية التي فطرت على التوحيد، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه أكثر الناس لا يعلمون. ماذا لا يعلمون؟ يعني لا يعلمون بالعلم الفصولي، يعني لا يلتفتون. ولكن فطرة الله التي فطرت ناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خب إذا كانت فطرة، لا يجمع بين الأمرين، خب إذا كان أمرا فطريا كيف ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ يعني أكثر الناس لا يلتفتون، لا يتوجهون، لا يعلمون بالعلم الفصولي. لا أنه لا توجد فيهم تلك الفطرة، زود البعض بالفطرة ولم يزود البعض الآخر بالفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، وهذا قانون عام لا يرتبط بالمسلم وغير المسلم، يهودي وغير يهودي، نصراني وغير نصراني، كافر وغير كافر، كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يمجسانه أو يهودانه، وإلا في واقعه مولود على الفطرة الإلهية والتي لا تبديل لخلق الله فيها، ولن تجد لخلق الله تبديلا، ولن تجد لخلق الله تحويلا. سماد الآيات بهذا مهم، بهذا المضمون سنصها معنا. قال: واختلاف درجات العلم الحضوري قد يؤثر في تفسيره الذهني. وكلما كان العلم الحضوري أوضح أقوى، لا إشكال يكون تفسيره الذهني أصح، وكلما كان أضعف يكون تفسيره الذهني أيضا أضعف. مثلا عندما تكون النفس في مراحلها الأولية، فمع أنها تدرك ذاتها بالعلم الحضوري، ولكنها نتيجة لضعف هذا العلم تتصور ماذا؟ تتصور ارتباطها بالبدن بصورة رابطة عينية، أساسا ترى جزءا من ذاتها البدن. فلهذا الألم أو العذاب أو النقص الذي يتولد أو يوجد على بدنها تتصور أن النفس نقصت، مع أنه ليس كذلك. لماذا؟ لهذا الإحساس الخاطئ، أنها تتصور أن هذا البدن المادي جزء من ذاتها، جزء من بدنها. فلهذا عندما يقطع يدها مثلا تحس بألم شديد، لماذا؟ باعتبار أنه تتصور ماذا؟ أنه جزء من ذاتها قطع، مع أن الروح لم تقطع، مع أن الروح لم تفلم، لم يؤخذ منها شيء. نعم بعض الحاجات التي كان يستطيع أن ينجزها هنا الآن بعد لا يستطيع أن ينجزها، هذا صحيح، ولكنه واقعا حصل هناك خلل في النفس، حصل هناك نقص في النفس. الإنسان العادي يحس بهذا، ولكن الإنسان المؤمن، الإنسان العارف بالله، أساسا إذا كان هذا القاطع في سبيل الله تجد أنه يكون مسرورا بهذا العمل، لأنه فقط ليس متألم بل يكون مسرورا بهذا القاطع بقطع هذا العضو في سبيل الله. قال ولكنها نتيجة لضعف هذا العلم تتصور ارتباطها بالبدن بصورة رابطة عينية، وبالتالي مثل هذا الإنسان أو مثل هذه النفس تتخيل أن حقيقة الناس هي هذا البدن المادي أو الظواهر المرتبطة بالبدن، وهذا ما يتصوره الإنسان الكافر الإنسان المادي. فلهذا تجد أن كل سعيه لملء بطنه، همه أو همها على الفقراء أفضل، لا يوجد له هم آخر، لأنه ذاته يرى أن ذاته متلخصة في هذا الوجود المادي في هذا البدن المادي، بخلاف من؟ بخلاف المؤمن، بخلاف العارف بالله. ذاك الإنسان يرى بأنه أساسا ذاته هو ماذا؟ هو أن يتنزه عن الأمور المادية بالمقدار الذي يمكنه ماذا؟ أن يتنزه عن الأمور المادية. ولكنها عندما تغفر هذه النفس عندما تغفر بدرجات عليا من العلم الحضوري، وبعبارة أخرى عندما يتكامل جوهر النفس، فإنه لا يحصل مثل هذا الاشتباه. وكذا قد أثبت في محله، طبعا في علم النفس يأتي بحثه، أن للإنسان علما حضوريا بخالقه، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الإلهيات بالمعنى الأخاص، لأن هناك اتجاهين في مسألة معرفة الخالق، هل أن معرفة الخالق نظرية أو أن معرفة الخالق فطرية بديهية. بعض يقول نظرية فيحتاج إلى الاستدلال، وبعض يرى ماذا؟ بعض يرى أنه أمر بديهي أمر فطري. نعم نحتاج إلى تنبيهات لننبه النفس لكي تلتفت إلى ذلك العلم الحضوري، وهو ما يقوله الحكماء الإمامية وما يقوله العرفاء بالله. وكذا قد أثبت في محله أن للإنسان علما حضوريا بخالقه، ولكنه نتيجة لضعف مرتبته الوجودية، هذا واحد، ولزيادة التفاته إلى البدن والأمور المادية، فإن ذلك العلم ينزوي في اللاوعي، يعني لا يلتفت إليه. هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: الدنيا والآخرة ضرتان، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت، أساسا لا يمكن الجمع بينهما، ضرتان كلما اقتربت إلى إحداهما ابتعدت. من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى الله إلا فيها، أساسا لا يوجد عالم آخر يعصى الله فيه إلا هو. فالنفس كلما التفتت إلى الأمور حتى لو كانت مباحة، الكلام ليس في المحرم، البحث ليس إلا لا إشكال ولا شبهة أن المحرمات حاجب عن رؤية الحق سبحانه وتعالى، الكلام الآن في المباحات. كلما ازداد الإنسان توغلا في الاستفادة حتى من المباحات، هذا يكون له شاغلا عن ذكر الله، يكون له شاغلا من الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنت تجد أن مسلك العارف، ولماذا نمثل بالعارف، أن مسلك المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أساسا مسلكه سيرته العملية لا لأنه لا يستطيع أن ينال من الحياة بالمقدار الذي يريد، لا يمكنه ذلك، ولكنه يرى أن هذه شاغلة، أن هذه ملهية عن ذكر الله وعن الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أن العرفاء لابد في فترة من حياتهم كانوا في عزلة، كانوا في انزواء، سبب هذه العزلة والانزواء لا لأنهم يريدون أن يقولوا أن الدين هذا، لا الدين مو هذا، ولكن لا يمكن للإنسان أن يكون بين الناس وأن يكون توجهه إلى الحق إلا إذا ربى نفسه على ذلك، إذا أنشأ نفسه على ذلك بأن يكون بين الناس وأن لا يكون بينهم، يكون بين الناس ولكن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإن ذلك العلم ينزوي في اللاواعي، ولكنه بتكامل النفس. كيف تتكامل؟ تتكامل بالشريعة. وردت في رواية ينقلها السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية، يقول: الشريعة، رواية من الإمام الصادق ظاهرا، الشريعة رياضة النفس. أنت كيف إذا تحتاج إلى أن تقوي العضلات ترتاض؟ الشريعة هي رياضة النفس، هي النفس
نفسي، يقول أمير المؤمنين، هي نفسي أروضها بالتقوى. لابد أن تتروض، هذا التروض، هذه الرياضة هي التي تجعل من الإنسان ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه. أساسا لا يمكنني أن أرى شيئا ولا أرى الله، لأن الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. كيف يعقل إذا كان الله سبحانه وتعالى قريب إلينا بل أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن الرائي الناظر ينظر إلينا ولا يرى الله سبحانه وتعالى؟ أساسا محال هذا. إذا كان الشيء، إذا كان الله أقرب من الأشياء أو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، هل يمكن أن للإنسان أن يرى نفسه، أن يعلم نفسه بالعلم الحضوري ولا يعلم الحق بالعلم الحضوري؟ أقرب إليه من حبل الوريد، هو يعلم نفسه بالعلم الحضوري أو لا؟ ومن هنا يتضح أن الإنسان لم يعلم نفسه إلى الآن بالعلم الحضوري فضلا عن غيره، وإلا لو كان يعلم نفسه بالعلم الحضوري لعلم من هو أقرب إليه أيضا وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا ورد هذا التأكيد الشديد في الروايات، من عرف نفسه فقد عرف ربه. لماذا؟ لأنه إذا استطعت، مو من عرف نفسه يعني تتعلم الألفاظ والاصطلاحات والعلوم الحصولية، هذه كثيرا ما يعرفونها ولا يعرفون الرب سبحانه وتعالى. ذلك العلم الحضوري، ذلك الالتفات الذي منشأه العلم الحضوري. من عرف هذا؟ أساسا معرفة الإنسان نفسه بهذا الشكل مساوق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأنه في آية قريب وفي آية أخرى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بل أكثر من ذلك، يحول بين المرء ونفسه. خب إذا كان يحول بين المرء ونفسه، خب هل أكو إثنينية بين الشيء ونفسه، بين المرء ونفسه، حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الحائل؟ هذا يريد بين درجة القرب الموجودة لله سبحانه وتعالى من خلقه. وهذا ما توضحه أيضا كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول: داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايدة. أساسا هو في الأشياء. خب إذا كان في الأشياء، هل يمكن للإنسان أن يرى الشيء ولا يرى ما هو فيه؟ هذه كلها تشير إلينا أساسا، هذه مجموعة ألفاظ وإصطلاحات نحن نعرفها نسميها علوم، ولا في الواقع مجموعة ألفاظ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. خب لقائل أن يقول يعني نترك هذه العلوم؟ لا، هذا هو الطريق للوصول إلى تلك المعارف. يعني الإنسان عندما تعرف على هذا، الآن يبدأ عنده الشوق للوصول إلى ذلك الكمال الحقيقي. وإلا إذا لم يتعرف على هذا الشيء، لم يتعرف على مثل هذه المسائل، هل يمكن أن يحصل له شوق وعشق للوصول إلى تلك الكمالات الحقيقية؟ إذا لم يكن للإنسان مبدأ تصوري، هل يمكن أن يشتاق إلى ذلك الشيء؟ أهمية هذه العلوم أنه تعبد الطريق للذي يريد أن يسلك، للذي يريد أن يسير، أن يبدأ المسير. وإن الراحل إليك قريب المسافة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إذا بدأ الإنسان الرحلة، وإن الراحل إليك قريب المسافة، وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. الحاجب هو أعمال الخلق، وإلا الحق سبحانه وتعالى الذي هو نور السماوات والأرض، يمكن أن يكون عليه حجب؟ يمكن أن يكون محجوبا؟ هو نور السماوات والأرض. خب إذا كان نور السماوات والأرض، كيف يمكن أن يكون محجوبا؟ يا من اختفى، يقول الحكيم السبزواري، يا من اختفى لفرط نوره. خفي لماذا؟ لفرط النور. هذه الخفافيش في النهار، في رابعة النهار لا تستطيع أن تفتح عيونها فلا ترى النور، لا تنظر لعدم وجود النور، لو لضعف أبصارها عن النظر. فيقولون أن الحكيم، أن العالم، أن عندما لا يستطيع أن يرى الله، لا لأن الله غير مرئي بالقلوب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سببه هذا الرين الذي وجد على القلب. أنتم ارفعوا هذا الرين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شوفوا الآية المباركة شو تقول، مو يقول فكشفنا عنه غطاءه، فكشفنا عنك غطاءك. فإذا كشفنا عنك الغطاء الآن ترى كل شيء، فبصرك الآن من الحدة درجة تستطيع أن ترى كل شيء. فيوم القيامة تبلى السرائر، لا أنه يوجد شيء لم يكن، لا ذلك الذي كان لم تره كان سريرة الآن يكون ماذا؟ واضحا وظاهرا. ولكنه بتكامل النفس والحد من الالتفات للجسم والأمور المادية وتنمية التوجهات القلبية لله وطرقها هذه العبادات وهذه الأحكام الشرعية والمستحبات ونحو ذلك، وإلا لا يوجد هناك طريق آخر. وتنمية التوجهات القلبية لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك العلم يصعد، أي العلم الحضوري يصعد إلى مراتب من الوضوح والوعي، بحيث يؤهل صاحبه أن يقول كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه في زيارة عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ ثم يتم الإمام: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ أشوفوا كل موازين الاستدلال تنقلب عندنا. أسأل كل الطرق لإثبات وجود الله من المؤثر من الأثر دال على المؤثر. أساساً الإمام سلام الله عليه يقول هذه مال أوائل الطريق، أنت عندما جاي أوائل الطريق بعدك لا تندل للطريق وهذا طريق مناسب، ولكن عندما تصل إلى أواسط الطريق وإلى نهايات الطريق تعرف بأنه لا يدرك مخلوق، الرواية عن الإمام الرضا: لا يدرك مخلوق مخلوقا إلا بالله، ولا تدرك معرفة إلا بالله. وهذا الذي تعرفه من غير الله أساسا هذه مو معرفة حقيقية، أنت تتصور أنها معرفة. فلهذا الآية المباركة تقول ماذا؟ تقول: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يصل إلى مقام هذا العلوم، يصعد بعد في النهاية يصل إلى أرض العمل، إذا وصل إلى أرض العمل لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وهذا ما وجدناه أيضا، هذا وجدناه حتى في كبار علمائنا، تجده في آخر حياته نسي كل شيء، هذا قبل أن ينتقل إلى آخر نسي هنا كل شيء، انتهى كل شيء. فالصبورة كان مكتوبة عدة أشياء، سبورة مكتوبة عليها أشياء، والآن محيط وانتهى كل شيء. فلهذا ورد في الرواية: من حشر يوم القيامة أو من حفظ على أمتي 40 حديثا، بشرط أن يأتي يوم القيامة وهو حافظ لها. لهذا الآيات المباركة تقول: من جاء بالحسنة، مو من عمل الحسنة، انت بشرط عندما تعمل الحسنة هنا تستطيع ان تجيء بها يوم القيامة. اذا صارت عندك قدرة ان تتجاوز كل هذه العقبات وتأتي بهذه الحسنة يوم القيامة فله عشر امثالها. الآيات المباركة مو من عمل الحسنة، من جاء بالحسنة. اذا عندك قدرة، وشوف الانسان في أول ما يبدأ المسير يأخذ وياه افترض كذا مقدار من الماء، ولكنه كلما يسير يجد بأنه هذا ثقيل عليه لا يستطيع أن يتحمل فيترك هذا المقدار، وإذا عندما يصل إلى آخر قبل أن يصل إلى نهاية المسير أساسا لا يوجد شيء عنده. بشرط أن تتجاوز عقبات البرزة، تتجاوز عقبات القيامة، تتجاوز 50,000 سنة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. من جاء بالحسنة، لكن كيف تستطيع أن تأتي بالحسنة؟ الكلام هنا. فلهذا يقول الحسين سلام الله عليه نفس في زيارة عاشوراء في زيارة دعاء يوم عرفة، يقول: عميت عين لا تراك عليها رقيبة. ذكر علماؤنا هنا قالوا هذا ليس دعاء وإنما هذا إخبار. مرة أن الإمام سلام الله عليه يدعو على الذين لا يرون، يقول: اللهم أعمي أعينهم. لا يريد أن يقول العين التي لا ترى هذه عمياء، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم أعين لا يبصرون بها. نحن نجد أنها أعينهم يبصرون بها، آذانهم يسمعون بها، لكن كيف القرآن يقول لا يبصرون بها؟ وكم من آية يمرون عليها وهم عنها غافلون. يمرون عليها يعني يحققون فيها سنوات طويلة، يبقون في المختبرات يبحثون، ولكنهم لا توصلهم إلى الخالق. وكم من آية يمرون عليها وهم عنها غافلون. قد يا غفل هذه، غفلة التحقيق، ونجد أن الكفار والمسيح واليهود تحقيقاتهم فيما يرتبط بالآيات الإلهية كثير أفضل من علماء المسلمين. لماذا لا يتوجهون إلى الله؟ الآية تجيب على ذلك، يقول صحيح هو ملتفت، ولكن ملتفت إلى بدنة الأمور، إلى الأمور المادية منها، أما هذه ما صار معبر وقنطرة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا الإخوة لابد يعلمون هذه الجهة، أنه أساسا كل هذه العلوم إن أوصلت إلى تلك النتيجة فطوبى للذي أوصلته وحسن معه، وأما إن لم توصل حتى لو كانت معارف التوحيد اطمئنوا ذلك، حتى لو كانت معارف التوحيد فلن تكون إلا حسرات علينا يوم القيامة، اطمئنوا هذا المعنى. أنا أقول هذا المعنى، الله يعلم، أولا أقولها لنفسي، أن هذه العلوم وهذه الدروس والتدريسات وكل ما يرتبط بعد أفضل من علم أهل البيت وما موجود في هذا العالم، هذه إن أوصلت إلى تلك النتيجة وهي أن الإنسان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إن أوصلت إلى ذلك فطوبى لنا وحسن مآب، واقعا طوبى لنا وحسن مآب. أما إن بقيت لا مجرد اصطلاحات ألفاظ جوفاء نرددها لنفتخر بها على زيد وعمر ونقول حضر فلان عند فلان، فلان لم يحضر، فلان يحضر له 1000 وفلان يحضر له 10، إن كانت هذه موازينا اطمئنه أنه لن تكون إلا حسرات علينا، وخصوصا بالنسبة لمن يدعي في العلم معرفة، لمن يدعي شيئا. أقف في الروايات تارة أن الإنسان جاهل، وأن تارة أنه عالم، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. فليكن الإخوة من الآن كل همهم أن يكون هذا مساعد لهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى، في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم توصل تلك النتيجة فلا فائدة فيها، والحمد لله رب العالمين.